صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن القبح الفاعلي يستلزم القبح الفعلي على رأي الماتن، وبينا أن هذا الرأي يرد عليه بعض الإشكالات، منها لزوم التصويب، ومنها وجود التزاحم في الأحكام الشرعية. إذا كان المتجرأ به واجب وهو مقطوع الحرمة، ومنها أيضا أنه قد يقال بأنه حتى في مورد كون المتجرأ به مباحا يلزم تغيير الواقع عما هو عليه، ومن الواضح أن القطع أي العلم المحض المفروض أن لا يغير الواقع عما هو عليه. والخلاصة بأن هناك إشكالات أثارها الأصوليون على القول بأن القبح الفاعلي يستلزم القبح الفعلي، غير أن الماتن ارتأى أن القبح الفاعلي يستلزم القبح الفعلي دون ورود شيء من هذه الإشكالات عليه. والسبب في ذلك أن تصور ورود الإشكال يبتني على مسألة التضاد بين الأحكام الشرعية بلحاظ آثارها في مقام العمل، فمن الواضح أن من عليه واجب عليه أن يأتي به، ومن عليه حرام عليه أن يدعه وأن يتركه. فكيف نجمع بين المتجرأ به إذا كان مقطوع الحرمة مع كونه واجبا في عالم الواقع؟ إذن تصور ورود التنافي إنما حدث من هذه الحيثية، من هذه الجهة، غير أن الماتن يدفع التنافي ويقول إن الحيثيتين مختلفتان. كيف؟ يقول: نعم نلتزم بأن القبح الفاعلي يوجب القبح الفعلي، لكن لا بهذا المعنى الذي تصوره القوم، بل بمعنى نحن نشرحه. وكم ترك الأول للآخر. خلاصة هذا المعنى أن القبح الموجود في الفعل المتجر به كما لو أراد أن يشرب مقطوع الحرمة شراب ماذا؟ مقطوع الحرمة، فتبين عليه أن هذا الماء أنه ماء ويجب عليه أن يشربه، كان واجب عليه أن يشربه لأنه فعلا افرضوا، وإن كان هذا تصوير للمثال بس مو دقيق، كان قد نذر أن يشرب هذا الكأس غير أنه نسى مثلا، مثلا تقريب للفكرة وإن كان مش دقيق المثال. المهم أن إنه ما يجب عليه أن يشربه، والحال أنه تجرأ به لكونه يقطع بكونه خمرا. يقول الحيثية الماتن، حيثية كون الفعل متجرى به فيه قبح فعلي، لا تنفك عن الفعل هذه الحيثية. من يرى من العرف، من ينظر من العرف إلى هذا الكأس الدهاق يرى أنه شرب لأجل هتك حرمة المولى والتعدي على قانونه المقدس ورسوم عبوديته. فإذن الحيثيتان مختلفتان ولا تضاد بينهما، لأن التضاد إنما يكون من حيث العمل كما رأينا بين الوجوب والحرمة. ومن خلال هذا البحث رددنا على صاحب الفصول، لأن نظرية صاحب الفصول ماذا تقول؟ تقول إن التجري الفعل المتجربي يكون حراما، لكن لا مطلقا، إذا صادف الواجب لا يكون حراما. عرفنا؟ وهكذا إذا صادف المستحب، بل حتى إذا صادف ماذا؟ آية ما يمكن أن نقول بحرمته إذا صادف إذا صادف المكروه والمباح، ما إذا صادف الواجب والمستحب يمكن ما نقدر أن نقول بحرمته على رأي صاحب الفصول، وإن كان في الكلام شوية عدم دقة. الخلاصة صاحب الفصول يرحمه الله قال هكذا: نعم إلا أن يصادف ترك حرام واقعي، استحقاق العقاب والذم، يذم المتجري، لكن إذا كان ما تجرى به غير واجب وغير مستحب. نعم على كل، نقرأ الكلام حتى نشوف لعل هو أورده بالنص. قال هكذا: من استحقاق العقاب والذم مع التجر بترك ما يعتقد بوجوبه أو فعل ما يعتقد بحرمته المتجري، إلا أن يصادف الأول ترك حرام واقعي كان يعتقد بوجوب هذا الشيء. عرفنا؟ ومع ذلك تركه وتبين أنه فعلا يجب تركه، فش يصير؟ ما عليه حرام يقول صاحب الفصول. عرفنا؟ لأن أصلا جاء بما ينبغي عليه أن يأتي به، أو كان ماذا يعتقد بحرمة ذلك الشيء فأتى به فتبين أنه واجب واقعا أيضا في الحالة ماذا بل أتى بما هو مطلوب منه. ولذلك يقول لمزاحمة الحسن الواقعي لقبح التجري. ثم زاد صاحب الفصول يرحمه الله، ماذا زاد؟ قال التجري له مراتب، التجري له مراتب، فالتجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد من التجري في المباح. عرفنا؟ يعني تأثيره من حيث تسافل الشخص معنويا أعظم، وهو فيها في المكروهات أشد منه في المندوبات. معي؟ أشد منه في مباحاتها، وهو فيها أيضا في المباحات أشد منه في المندوبات. عرفنا ليش أشد؟ لأن الدرجة تختلف بين الأحكام الشرعية من حيث ماذا؟ رقي الإنسان وتسافله بالإتيان بهذا الحكم الواجب عليه أو المستحب منه. الماتن يقول كل هذا التصور غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الحيثية مختلفة. عرفنا؟ انتهى كلامنا المتقدم، انتهى في هذا اليوم. نريد أن نصل إلى لب البحث وزبدة المخاض وما يمكن أن يقال في القبح الفاعلي. كما مر علينا في الأمس الماضي قلنا إن الكثير من الأصوليين ومنهم الشيخ الأعظم يرحمه الله ذهب إلى القول بعدم استحقاق المتجري للعقاب، والسبب يعود إلى أن غاية ما يوجد في التجري هو القبح الفاعلي، والقبح الفاعلي يكشف عن سوء سريرة الفاعل وقبح طويته، ولا يكون سوء السريرة وقبح الطوية يستلزم لي كوني من هو قبيح في طويته ارتكب حراما ليؤاخذ ويعاقب. هذا شيء يرجع إلى نيته. نعم قد لا يتكامل، هذا شيء آخر. أما أن يعاقب من قبل الله فلا يمكن القول بذلك، أي أن القبح الفاعلي وحده واحد لا يكشف عن قبح فعلي ولا يستحق عليه المتجري العقاب. نظرية قلنا من؟ الكثير من الأصوليين. الكثير يعني مو واحد، الشيخ ومن ذهب مذهبه. وسار طريقه. الماتن يقول حتى يتضح لنا الحق في المسألة نحتاج أن نأتي بتصور دقيق للنوايا المختلفة والعزم والجزم المتعدد لمن أراد أن يعصي ربه وأن يهتك حرمة مولاه. وإذا نظرنا بالدقة راح نشوف أن القضية شنو لها أنحاء متعددة ومختلفة. بعض الأنحاء نحن قد نتفق مع الشيخ الأعظم يرحمه الله بعدم استحقاق المتجري فيها للعقاب، وبعض الأنحاء الأخرى لا نتفق بل نرى أن المتجري يكون مستحقا للعقاب وأكثر، وقبحه الفاعلي ينعكس على قبح الفعل. لذلك يقول الماتن عندما نفصل في الصور راح يتضح لنا ماذا الحق في المسألة. بس الماتن في الحقيقة ذكر بعض الصور التي كان من المفروض أن يدعها وأن يبتعد عنها لأنها مورد ماذا نقاش وأخذ وجدل، أخذ ورد وجدل، يعني ما غير واضح المطلب فيها. لكن مع ذلك لا بأس أن نسير في نفس المسار ونذكر الصور الذي ذكرها الماتن ثم نبين نشوف رأيه أو هذه الصور التي ذكرها فعلا كما ذكر الماتن، أو أن الأولى هو ترك هذه الصور. طيب يقول احنا نشوف الشخص عندما نطلق عليه او على الفعل الصادر من بانه قبح فاعلي ما هو السبب؟ من حيث انه ما عند عزيمة ولا قوة إرادة في مخالفة هواه والسير في طريق مولاه، بل عند ماذا وهن وضعف للعزيمة. ونلحظ من خلال ضعف عزيمته ووهن إرادته أن تصورات مختلفة تطرأ في ذهنه بالنسبة لاقتراف القبيح. عند شنو يدور في خلده أفكار مختلفة. الفكرة الأولى هكذا يقول: بعض الناس هو يعلم انه لو ابتلي بالمعصية ما عنده قدرة على المقاومة، ما يقدر يقاوم، وبالتالي شو يسوي؟ عنده يصير احتمال أنه لو ابتلي بالمعصية يرتد عنها. هل احتمال فقط عنده؟ ليش تصير حالات لدى المرء لدى الإنسان يشوف نفسه يتمنى عنده أمان أن يسير في الصراط مستقيم، بس بمجرد يغويه الشيطان وتسول له نفسه سرعان ما يطيع الشيطان مهرولة بل راكبة. عرفنا؟ ايه. فنلحظ هنا ان عند في الاحتمال الاول ما هو؟ احتمال الارتداء بس. التصور المسبق لديه ما هو؟ يعرف ضعف العزيمة وعدم وجود الإرادة، لكن يقول احتمل انني لو ابتليت بالمعصية ارتدع عنها، معي؟ فيبني على الاحتمال الضعيف الواهن الخاوي. هذه الصورة الاولى. خلنا نشوف هالصورة الاولى هل يصدق عليها، بما انه هو يعلم بخور عزيمته وضعف ارادته لو تعرض للمعصية. ثم سار في طريق يعلم مثلا بانه يلاقي بعض المعاصي وهو باني على ذلك الاحتمال الضعيف ان قد يرتدع. في مثل هالحال نقول انه متجري ولا مو متجري؟ عرفنا؟ طيب هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية، هو يسير في طريق، عند طريق يسير فيه، وهذا الطريق في الأعم الأغلب يصادف في مساره المعاصي الكثيرة، من يغتب ومن ينم، مضافا إلى ماذا؟ نعم، غير سماع الغيبة والنميمة، هناك أيضا مناظر لا يسوغ له النظر إليها، لكن مو ملتفت، مو ملتفت إلى ذلك، يعني يعيش الغفلة، فلذلك لا يحصل منه عزم على اجتناب المعصية بسبب غفلته. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن يكون ملتفتا إلى وجود معاصي وعند أماني أمنية رغبة في ترك تلك المعاصي، معي؟ إلا أنه ما عزم على الترك، لأن الرغبة مجرد ميل، ايش قلنا؟ العزم والجزم اللي يصير تصديق بالقلب بفائدة ذاك الميل وينوي أنه يترك، قلنا شرحنا هذا. فما عزم، ما جزم ولا عزم. ليش ما جزم ولا عزم؟ يقول أنا منين أقدر أجزم وأعزم وأنا أعرف أني ضعيف، لا أستطيع أن أقاوم المغريات وأدع ماذا؟ الشهوات. فإذا عنده هنا التفات وعنده ميل ورغبة على الترك، غير أنه ما عزم ولا جزم. شفنا شلون؟ طيب هذه الصورة الثالثة. الصورة نمرة أربعة، يلتفت إلى وجود المعصية، يعلم بوجود المعصية ويلتفت إليها، لكن مع التفاته إليها هو من الذين يطلق عليهم لأبالي. بعض الناس شنو؟ متسامح كثير، كيف لا أبالي؟ نعم، يعني ما عند عزم لا على الفعل الاتيان بتلك المعصية ولا على الترك، لا يبالي. يقول إذا قلت لها شلون بتصير مع الصالحين ولا مع الطالحين، يقول لكل حادث حديث. هي بعض الناس هكذا، عرفنا. هي الخامسة، شفت هالصور اللي قلنا، كان من الحري بالماتن أن يدع بعضها على الأقل، أن يكون ملتفتا إليها للمعصية وعند رغبة في المعصية، هم ملتفت وهم يريد يعصي، مو يعني مو يريد لكن عنده ميل إلى المعصية، لكن هالميل هذا ما عزم ولا جزم، ما جزم ولا عزم، هذا الترتيب الصحيح، ما جزم ولا عزم على تحقيقه، بس يعني عنده رغبة في ترك في الاتيان بالمعصية، بس ما عنده جزم وعزم على الرغبة. يعني يقول لما تسأل يقول ودي، اي ود مثل تعبيرات نحن، بس تقول له ليش بس ودك، يقول وين انا ما اقدر اسوي هذا. لما تقول له المعصية ليش بس ودك اياها، يقول ها لاني ما بقدر، ما بتتاح لي الفرصة لاقتراف ذاك الحرام. اي ويقول إن أقدرني الله عليه، نعم إيه لأفعلن معه. فشي يصير هذه قلنا التفات إلى المعصي واضح، رغبة في الاتيان بها، المعصية متعذرة عليه لكن ما عنده عزم ونية على الاتيان بها لعدم تحقق شرط من الشرائط، او هو يعلم ان الظروف لن تواتي، بس يقول وين واتتني الظروف وصبت في صالحي لأفعل، يعني هذا عزم على تقدير تحقق الشرائط، عرفنا. ايه طيب السادسة، نعم يقال له سوف يقام مهرجان ويحضر في المهرجان العصاة ويحضر فيه الشراب الحرام معي. متى؟ بعد شهر ونصف مثلا. فشي يسوي؟ يقول ساكون ساكون، بس هذا ساكون يعني ها يعزم عليها مستقبلا ويريد أن يأتي بها في وقتها، مو الآن لأن ما في شيء، لا ما بعد وعيدين اللي يشتري تذكر مننا أي بس مجرد عزم نية لكن الآن ما في ولا حركة، ما في خطوة عملية أبدا. السابعة، هناك خطوات عملية بفعل بعض المقدمات نفس السادسة، بس تقدم خطأ بعض الخطوات العملية، يعني جاء ببعض المقدمات اللي ترتب له في المستقبل، مثلا اشترى التذكرة مثل مساعة ما قال، لحضور ذلك المهرجان. طيب ها اي بس هذا ما في. ولذلك انا قلت بعض الصور الحق انه يعني يدعها، مثلا الصورة الاولى المفروض ما يجيبها، معي بعض الصور متداخلة يعني تداخل فيها. الثامنة ان يباشر فعل ما يعتقد انه معصية. الان فعلا معصية وسعى في تلك المعصية، يريد يعني في مهرجان الان موجود، والان خطى خطوات الى الذهاب الى ذلك المهرجان اللي فيه الشراب الحرام، معي؟ لكن تبين بعد ان خطى الخطوات العملية ان لا، مهرجان الذاكرين حفل القرآن الكريم، وكان البكاء من خشية الله وقراءة الأدعية هي التي ماذا؟ أي تسود ذلك المهرجان. المهم أنه خطى خطوات عملية بقصد المعصية لكنه أخطأ، يعني تغير الواقع الذي ذهب إليه، أو ظل الطريق ظن هذا أي صار استراعة ثانية أو مكان ثاني، صير الإسلام على كل. فأعجبه الوضع، شو يسوي؟ أعجبه الوضع واستقر في ذلك المكان الثاني، لكن كل خطواته العملية كانت بقصد الحرام. الآن نبغي نشوف الصور الثمان التي أوردها الماتر، على أي منها يستحق العقاب المتجر، وبأي منها يكون هناك قبح فاعلي ينعكس على القبح الفعلي. يقول شوف الصور الثلاث الأول لا ينبغي أن تعد من الصور التي يتحقق بها التجري أو يكون فيها قبح أصلا فاعلي، لا تجري يتحقق بها ولا قبح فاعلي. ليش؟ يقول خلنا نرجع إلى الصور الثلاث نشوف. الأولى يتخيل من نفسه، مجرد خيال أو احتمال، ماذا؟ بسبب عدم ابتلائه بالمعصية أنه يرتدع عنها لو ابتلي بها، احتمال أنه يرتدع عنها، فيتحقق منه العزم على هالاحتمال الواهن، معي؟ اي بس عزم ضعيف، وهو يعلم ان الخلاف على خلافه، يعني لو ابتلي قد يصير واهن هذا العزم. بس يقول بالنسبة الى كثير من الناس وما اصاب بعد، ماشي هو وما أصاب الحرام، وكان باني على هذا العزم الواهي. طيب الصورة الثانية ما كان له عزم، ليش؟ السبب يعود إلى الغفلة المطلقة، عرفنا؟ كان غافل عن ابتلائه بالمعصية. المفروض الإنسان يكون عنده نباهة التفات وتحري للموارد اللي قد تسبب له الوقوع ماذا؟ في الحرام والمعاصي. ده أصلا ما ملتفت مرة واحدة. والصورة الثالثة أن يكون عنده التفات وعنده رغبة في الترك لكن ما نوى أن يترك، عرفنا؟ ليش ما نوى؟ لأنه يعلم بضعف نفسه، نفسه ضعيفة، فقال أنا كيف أنوي ترك الحرام وأنا أعرف نفسي ما تقدر تقاوم ترك الحرام؟ ما نوى لوجود سبب. يعني يقول هالصور الثلاث الصحيح أو الأحق إن ما تستلزم ما نسميه القبح الفاعل عرفنا كما هو واضح. لكن الصور الخامس الأخرى فيها قبح فاعلي متفاوت، فيها قبح ماذا؟ فاعلي متفاوت. خلنا نطبق وتالي نشرح. أغلق الباب. تفاوت. التنبيه الأول في القبح الفاعلي، تردد في كلام غير واحد أن القبح الفاعلي بنفسه لا يوجب استحقاق العقاب، وقد أشرنا قريبا أن الكلية المذكورة لا تشمل التجري لو فرض أن التجري لا يشتمل على القبح الفعلي. لو افترضنا كما قال كثير منهم الشيخ الأنصاري، قال ما يشتمل لأن القبح الفاعلي لا يغير الواقع عما هو عليه. لكن الماتنقى ايش قال؟ قال لا، يغير الواقع عما هو عليه، ويصير في ماذا؟ حيثية أخرى اعتبارية، ويقال هذا فعل تجر به أو تجر به العبد على هتك حرمة المولى. ولذلك قال وإن كان الظاهر أن القبح الفاعلي يشتمل على قبح فعلي، وينبغي التعرض لصور القبح الفاعل، فنقول المكلف الذي تضعف نفسه عن تجنب المعصية في حال ابتلائه بها له حالات مترتبة من حيث الحسن والقبح. الحالة الأولى هو ابتلى بالمعصية ولكن كان يتخيل من نفسه أو يحتمل قبل ابتلائه بها بسبب أنه لم يبتلي، يحتمل بسبب عدم ابتلائه بالمعصية أنه يرتدع عنها لو ابتلي بها، فعند عزم على شنو؟ على هذا الاحتمال الواهل. الثانية أن لا يكون له عزم على اجتناب المعصية لأنه غافل غير ملتفت، وما أكثر الغافلين. الثالثة أن يكون ملتفتا إليها وعند رغبة في الترك، لكن ما نوى أن يترك. ليش؟ قال لأني أنا أعرف نفسي إذا صادفت المعصية سرعان إذا ما أشر لي الشيطان أروح لا مهرول، إلا أنه لا عزم له عليها قبل الوقت لاعتقاده ضعف نفسي عن الوقوف أمام المغريات. قبل الوقت حطوا عليه دويحة لأنه مهم هذا، قبل الوقت. الصورة الرابعة أن يلتفت إلى المعصية ولا يعزم على فعلها ولا على ترك المعصية. ليش؟ لأنه لا يبالي متسامح. الخامسة، بس هذا الله يرضى بالإنسان لا يكون مسؤول لا يبالي. من هنا تبدأ عندنا أن يصير عنده قبح فاعلي في هالصورة، أن يكون ملتفتا إلى المعصية وراغبا في المعصية، بعد عند ميل أنه يفعل هالمعصية، لكن يقول أنا ما أقدر أسوي هالمعصية لوجود موانع تخليني ما أقدر أفعل هالمعصية، فلذا لا ينوي الترك. لماذا لا ينوي الترك؟ لأن أصلا عنده ميل ويريد المعصية. أي وإن كان في نفسه يقول لو قدر له أن يفعل لفعل. السادسة أن يعزم على المعصية. عنده عزم، عنده نية. العزم هنا قلنا بمعنى النية، قصد أن يعصي، لكن ما عنده سعي نحو المعصية. ليش ما عنده سعي؟ لأن وقت المعصية مؤجل، بعد شهرين المهرجان سينعقد. سابعة أن يسعى لها بفعل بعض المقدمات، ولكن لا يصل إليها لوجود المانع. الثامنة أن يباشر ما يعتقد أنه معصية الآن والسعي الآن، بخلاف السابعة. لك مجرد قلنا اشترى ماذا؟ تذكرة. ولما جاء بعد شهرين، احنا كلامنا على وقت شراء التذكرة، تلانا؟ أن يباشر فعل ما يعتقد أنه معصي، فيصيب المعصية الحقيقية أو يخطئ المعصية الحقيقية فيتحقق منه التجري. التجري في حال خطأي طبعا، لا إشكال في عدم استحقاق العقاب ولا الذنب. يعني ما نقول ما يذم هذا من قبل العقلاء في الصور الثلاث الأول، ولذا لا ينبغي أن نعد هذه الصور موضوعا للقبح، إذ القبح عبارة أخرى عما ينتزع من مقام الذم ويقتضي الرادع. هنا اشتردع، ومجرد كون صاحبنا بالله هذا يعرف أنه ضعيف النفس لا يستطيع أن يقاوم الإغراءات، هذا ما نقول له أنت مذموم، نقول عليك ماذا؟ أن تقرأ الكثير من الأدعية، وأن تسير مع العلماء، وأن تسمع النصائح لتصل إلى درجة من الكمال تقوى بها عزيمتك وتشتد بها إرادتك. هكذا بل يقول الماتن، بل لما كان العزم على تجنب المعصي في الصورة الأولى عزم ضعيف طبعا، مفروض التحقق، المفروض حتى العزم الضعيف أن نمدحه عليه. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.